بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 23 من الجزء 30، صفحة رقم 603. سورة الكافرون، سورة مكية. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، يعني في العمرة بعد السبعة أشواط نصلي ركعتين، وهاتان الركعتان سنة. نقرأ بالأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك في الركعتين بعد المغرب كما عند أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، ربع القرآن. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اقرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك. وفي رواية إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون نداء للمشركين بمكة، بل لكل الكافرين من بعدهم. هؤلاء المشركون جاءوا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك دعوته مقابل أن يكون ملكا، نعطيك من المال، بل قد عرضوا عليه أن يعبد إلههم سنة ويعبدوا إلهه سنة. فنزلت هذه السورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا الشعار عندنا، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهذه السورة تعني أنني أبرأ من العمل الذي تعملونه أيها المشركون، بل أنا مخلص لله عز وجل فيه. إذن هي براءة من العمل وبراءة من المعبود. ولذلك وجدنا التكرار قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآيتين اللتان فيهما لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد أتبرأ مما عبدتم، المعبود، أنتم تعبدون الأصنام ونعبد ربه، وأتبرأ كذلك من العمل الذي تعملونه أنتم، لأنكم تسجدون للأصنام وتتقربون إلى أصنامكم بوسائل خطأ لا ترضي الله. أما أنا فإنما أتقرب إلى الله عز وجل بما يرضي ربي. فجاءت الآيتان الأخريتان تكرار، هذا التكرار له فائدة، فائدته البراءة من المعبود والبراءة من عملهم في عبادتهم لهذا المعبود. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كما قال الله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. طيب لما قال لهم ربنا جل في علاه لكم دينكم ولي دين، أي قل يا محمد لكم دينكم ولي دين، هل هذا فيه إقرار لدينهم؟ الجواب لا، هذا ليس فيه إقرار على دينهم، يعني ما نقول لهم يلا دينك صح اعمل ايش ما بدك، لا، وإنما قال أهل العلم هذا من قبيل التهديد والوعيد. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل سماهم كافرون فقال قل يا أيها الكافرون، فهم كفار. بعض الناس الآن يطلون علينا بين الفترة والأخرى، يا أخي ما يجوز أن تقول عن اليهود والنصارى كفار، ما تشكي كفار، خلاص هذول لا هم كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآية واضحة. ويطل علينا مرات بعض الناس في مسألة يلا نعمل تقارب أديان، تقارب بين إيش وإيش، ما يصلح. دين مبادئ، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا في المعبود ولا في المنهج، ما نلتقي مع بعضنا البعض. هذا في ثبات على المبادئ يا إخوة، في ثبات على المبادئ، ما بصير نداهن ولا نتنازل في أمور بناءها عقدي ديني. سورة إذا جاء نصر الله والفتح. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، كان ابن عباس غلام وكان يدخله مع الأشياخ مع المستشارين من أشياخ بدر، فبعضهم وجد في نفسه يعني ليش هذا ابن يدخل وأبنائنا ما يدخلون، يعني ليش ابن عباس يدخل وأبنائنا ما يدخلون. فأراد ابن أراد عمر رضي الله عنه أن يعلمهم قيمة ابن عباس في العلم، فسأل عمر رضي الله عنهم الناس ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فجعلوا يجيبون أمرنا أن نحمد الله ونستغفره، ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. فقال عمر والله لا أعلم منها إلا ما تقول، أي ابن عباس رضي الله عنهما. بمعنى أن هذه الآية لما نزلت، هذه السورة لما نزلت، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه، كما عند أحمد في الحديث في الأثر نعيت إليه نفسه، يعني اقتربت وفاته. تقول أمنا عائشة كما عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد ما نزلت عليه هذه السورة، كان يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في الركوع وفي السجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن. ليش؟ لأن السورة بتقول إذا جاء نصر الله والفتح، وعند جميع العلماء الفتح هنا المقصود به فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفعلا بعد فتح مكة بدأ الناس يدخلون أفواجا، ما مر سنتين بعد فتح مكة إلا وقبائل العرب كلها دخلت في الإسلام على الغالب. طيب، فسبح بحمد ربك واستغفر، أي نعمة الله عليك يا محمد، هذه صلى الله عليه وسلم تستوجب الشكر ويستحق من أعطاك إياها الحمد. فسبح بحمد ربك، نزهه تنزيها يليق بقدره ومقامه، واحمده على ما أنعم عليك به. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة المسد، في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصعد الجبل، جبل الصفا، فنادى يا صباحاه، هذا في بداية الدعوة لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا صباحاه، اجتمعت إلي قريش جاءوا، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أي سيأتيكم صباحا أو مساء، أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك الكذبة. فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. من الذي تكلم الآن؟ قال أبو لهب. من أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخرها. أبو لهب هذا أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، سمي أبي لهب لإشراق وجهه، كان وجهه مشرق، وكان كثير الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، يبغضه يزدريه ينتقص منه ومن دينه. يقول ربيعة بن عباد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز، كان يمشي بين الناس ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول، هكذا الرواية، يقول إنه صادق كاذب، اللي هو أبو لهب، يتبعه حيث ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، وأبو لهب يقف خلفه ويقول هذا صادق كاذب لا تتبعوه. تبت يد أبي لهب وتب، أي خسرت، خابت، ضل عمله، ضل سعيه، وتب. الآن وتب هاي ثاني خبر، أي تحقق خسارته وهلاكه. سبحان الله، وأبو لهب على قيد الحياة، وهذه الآية تخبر أنه من أهل النار، وعاش أبو لهب بعدها أكثر من 10 سنوات ولم يسلم. إيش قال العلماء؟ قالوا هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، لأنه بعد ما نزلت هذه السورة التي أخبرت عن شقاء أبي لهب وأنه لم يؤمن، وفعلا لم يؤمن لا هو ولا زوجته لا سرا ولا علما، فكان هذا من أقوى الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى. فتبت يد أبي لهب، أبو لهب عمه، وهذا دليل على أن أنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما بينفع واحد يتمسح بالنسب، أنا نسبي النبي صلى الله عليه وسلم ونسبي ابنه ونسبي بنته، ما ينفع. عمل إذا بطأ بك عملك لم يسرع بك نسبك، لكن لو عملك كان خيرا نفعك نسبك بإذن الله، الذي هو نسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله لن يغني عنه، وكسبه اللي هو ولده وغيره مما كسبه من عمله لن يغني عنه، سيصلى نارا ذات لهب أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد. وامرأته حمالة الحطب، بعض أهل العلم قال حمالة الحطب أي كانت تمشي بين الناس بالنميمة، وعند العرب كانوا يعرفون، في لغة العرب كانوا يعرفون من يمشي بالنميمة بأنه حمال الحطب، هكذا يقولون عمن يمشي بالنميمة، لأنه فعلا بيولعها بيشعل النار بين الناس وبين القبائل، فحمال حطب. ويذكر بعض أهل السير أنها كانت تضع الحطب في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مذكور عند بعض أهل السير ولا سند يصح له. وامرأته حمالة الحطب في جيدها، هذه كانت تكثر من إذيان النبي صلى الله عليه وسلم، تؤذيه، في جيدها حبل من مسد أي من مسد النار، في عنقها يوم القيامة حبل من مسد، والمسد ما فتل من الحبال فتلا شديدا من جلد أو من ليف، هذا ليس كحبال الدنيا، كما أن النار ليست كنار الدنيا. كانت تنشد، هذه دائما تقول هكذا، تنشد وتقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، كانت تهدد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة، قد علمت قريش أني ابنة سيدها هو بهجوني، قالوا لا ما هجاك بالشعر، قال لها أبو بكر لا ما هجاك بالشعر، لكن نزلت فيها آيات، مرة وهي تطوف في البيت وقعت عثرت فقالت تعس مذمم، تقصد محمد صلى الله عليه وسلم. واكتشفنا بعد فترة أن أبا لهب وأن زوجه وأن أبا جهل أقزام أقزام وقفوا للدعوة وصدوا عنها، وبعد فترة اكتشفنا أنهم أقزام لا يزنون شيئا، وغدا بين يدي الله عز وجل يا ويلهم ويا ويل كل من صد عن دين الله عز وجل. نسأل الله أن يصطفينا وإياكم لنكون من حماة هذا الدين ومن الدعاة إليه صباحنا ومساء. أنا آمين 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 آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.